إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم الأربعاء. بداية ننتقل إلى استوديو الأخبار برفقة الزميل ناظم ياسين لمتابعة نشرة لآخر الأخبار العراقية والدولية، فإلى هناك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسفرت ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة في وسط بغداد اليوم الأربعاء عن مقتل 43 شخصا وإصابة 76 آخرين بجروح بحسب ما أفادت حصيلة جديدة من وزارة الداخلية العراقية، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا. وكانت مصادر في وزارة الصحة العراقية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 69 بجروح في هذه الاعتداءات. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية طلب عدم ذكر اسمه أن السيارات الثلاث انفجرت بفارق أقل من 30 دقيقة بالقرب من مستشفى الكندي، اثنتان منهما في محطة الحافلات التي تعرف باسم جراج النهضة. وأوضح أن السيارة الأولى انفجرت عند الساعة 7:45 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، فيما انفجرت الثانية بعد نحو 10 دقائق. أما الانفجار الثالث فقد وقع على بعد 15 مترا من المدخل الرئيسي لشعبة طوارئ مستشفى الكندي. وأشار المصدر أيضا إلى تضرر 22 سيارة، منها 3 سيارات شرطة بحسب تعبيره. وبعد وقوع هذه الانفجارات حضرت قوات الشرطة العراقية وطوقت المكان وبدأت عملية إجلاء القتلى والجرحى. من جهة أخرى، أعلن مصدر في الشرطة العراقية الأربعاء مقتل 6 جنود عراقيين إثر تعرضهم لهجوم مسلحين مجهولين شمال بغداد. ونقلت فرانس بريس عن اللواء تورهان يوسف قائد شرطة كركوك تصريحه بأن الجنود قتلوا في هجوم مسلح شنه مجهولون عند الساعة 9:55 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، عند خروج الجنود من قاعدة تابعة للجيش العراقي في منطقة الحويجة. أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء أن 3 جنود أمريكيين لقوا حتفهم في حادث سير وقتل 2 آخران في هجومين منفصلين منذ الاثنين. ونقلت فرانس بريس عن بيان للجيش الأمريكي أن جنديا قتل عندما تعرضت دوريته لهبوة ناسفة في جنوب غرب بغداد في 16 من آب. وأعلن بيان ثان للجيش أن 3 جنود آخرين لقوا حتفهم عندما انقلبت آليتهم في 15 من آب دون مزيد من التفاصيل، فيما أفاد بيان آخر للجيش أن جنديا أمريكيا قتل في هجوم إرهابي الاثنين في الموصل. ذكر صندوق النقد الدولي في أول مراجعة استشارية يجريها للاقتصاد العراقي في 25 عاما، ذكر أن عنف المسلحين في العراق يقوض فرص النمو ويعرقل إنفاق الأموال المخصصة لإعادة إعمار البلاد. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المراجعة قولها الثلاثاء إن المشكلات الأمنية أدت إلى تعثر جهود إعادة بناء الاقتصاد العراقي المنهك. وأضاف الصندوق قائلا في مراجعته الاستشارية، وهي الأولى التي يجريها للاقتصاد العراقي منذ شباط عام 1980، إن العنف أدى إلى عرقلة التجارة والتدفقات الاستثمارية، مضيفا أن الافتقار إلى بيئة آمنة يعرقل أيضا فعالية الإنفاق على إعادة الإعمار، مع إبلاغ المقاولين والمانحين عن مصروفات للأمن والتأمين في نطاق يتراوح بين 30-50% من إجمالي التكاليف بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم الأخبار. في القدس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الأربعاء أن الاستيطان سيتواصل ويتوسع في الضفة الغربية بعد الانسحاب من قطاع غزة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف أن الاستيطان هو برنامج جدي سيواصل ويتوسع بحسب تعبيره. واعتبرت السلطة الفلسطينية الأربعاء تصريحات شارون بأنها كلام مرفوض. وصرح كبير المفاوضين الفلسطينيين مع الجانب الإسرائيلي صائب عريقات لوكالة فرانس برس بأن هذا الكلام مرفوض غير مقبول، والذي اتخذ قرار هدم مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية سيأخذ القرار نفسه في الضفة الغربية والقدس إذا ما أرادوا السلام بحسب تعبيره. هذا وناشد شارون اليوم مستوطني غزة وأنصارهم المتشددين الذين يقاومون إخلاء المستوطنات اليهودية في القطاع عدم مهاجمة الجنود الذين أرسلوا لإجلائهم قسرا وإلقاء اللوم عليه وحده. وقال شارون في خطاب تلفزيوني بعد أن بدأت اليوم عملية الإجلاء القسرية في 5 من المستوطنات: أريد أن أناشد الجميع ألا يهاجم الشرطة والجنود وألا يلقوا اللوم عليهم أو يجعلوا الأمر صعب عليهم بحسب ما نقلت عنه رويترز. وفي سياق متصل، أشعلت مستوطنة يهودية النار في نفسها في نقطة تفتيش إسرائيلية خارج قطاع غزة الأربعاء فيما وصفتها الشرطة بأنها محاولة احتجاج على الانسحاب الإسرائيلي. في باريس أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس جاك شيراك اتصل مساء الثلاثاء هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليطلب منه أن يفعل ما بوسعه للإفراج عن فني الصوت الفرنسي الذي خطف مساء الأحد في قطاع غزة. وكان مسلحون خطفوا فني الصوت الفرنسي محمد وضحي الذي يعمل لإحدى شبكات التلفزيون الفرنسية قرب الفندق الذي يقيم فيه في غزة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
والآن سيدتي وسادتي سنتابع معا وبرفقة الزميلة ميسونة بالحب آخر تطورات الملف العراقي، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الإخباري. من محاوره الرئيسية، وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن قناعته في أن تأجيل وضع الدستور لن يؤدي إلى تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور. قادة العراق يواصلون نقاشاتهم حول مسودة الدستور. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحالة. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. عبر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يوم الثلاثاء عن قناعته بأن تأجيل وضع الدستور لن يؤدي بدوره إلى تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، ومن المفترض أن يتم الاستفتاء في 15 من تشرين الأول المقبل. رامسفيلد عبر عن وجهة نظر منتقدة لتأجيل موعد 15 من آب أكثر من الرئيس بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس. كان الرئيس بوش قد حيا جهود بغداد لحل الخلافات العالقة حول قضايا أساسية، بينما قالت رايس أن الحوار يؤكد أن الديمقراطية تعمل في العراق. رامسفيلد قال أنه كلما انتهى الدستور في وقت أسرع قل عدد العراقيين والأمريكيين أو جنود التحالف من الدول الأخرى الذين يقتلون. رامسفيلد عبر بعد ذلك عن قناعته بأن العراقيين سينتهون بتنظيم الاستفتاء على الدستور في 15 من تشرين الأول كما هو مخطط له. جاء ذلك في حديث للصحفيين على متن طائرة أقلت رامسفيلد إلى باراغواي، المحطة الأولى في جولته في دول أمريكا اللاتينية، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. رامسفيلد قال من جانب آخر أن القوات الأمريكية عثرت على أسلحة إيرانية داخل العراق لأكثر من مرة على مدى الشهرين الماضيين، وأضاف أن تهريب الأسلحة من إيران يجب ألا يثير دهشة أحد، لأن إيران تود أن تنسخ نظامها الإسلامي في العراق حسب قوله. رامسفيلد أوضح أننا نعرف نظام الحكم في إيران، حيث يدير شؤون البلاد عدد من رجال الدين الذين يفرضون على الآخرين ما عليهم فعله. له، وهو ما يتناقض ونوع الدستور الذي تجري صياغته حاليا في العراق حسب قول رامسفيلد. يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي قال الأسبوع الماضي لأول مرة أنه تم العثور على أسلحة إيرانية في العراق، أما هذه المرة فقال أن العثور على هذه الأسلحة حدث أكثر من مرة على مدى الشهرين الماضيين، ولم يعطي رامسفيلد تفاصيل أخرى، غير أن مسؤولا في المخابرات أخبر وكالة فرانس بريس أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن شحنة واحدة في الأقل من قنابل حديثة الصنع أتت من حرس الثورة الإيرانية. رامسفيلد قال أيضا أنه يتم العثور على أسلحة إيرانية في العراق وأن هذه الأسلحة لم تأتي صدفة. رامسفيلد أضاف أن سلوك إيران وسوريا واحد من مجموعة من العوامل التي ستحدد قرب أو بعد موعد تسليم القوات الأمريكية الملف الأمني إلى القوات العراقية في العراق. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يستمر قادة العراق في مناقشة صياغة الدستور. كانت أسابيع من المحادثات قد انتهت إلى طريق مسدود يوم الاثنين 15 من آب، وكان الموعد النهائي لإنجاز المهمة، غير أن الجمعية الوطنية منحت المجتمعين والمتحاورين أسبوعا إضافيا لحل خلافاتهم. محللون يذكرون أنه في حالة فشل المجتمعين في التوصل إلى اتفاق قد يتم حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات جديدة. ناطق باسم الرئيس جلال طلباني قال أن النقاشات تستمر بين مختلف الكتل السياسية، وأن من المقرر عقد اجتماع يرأسه طلباني يجمع بين الكتلتين الكردية والشيعية، بينما جرت محادثات غير رسمية يوم الثلاثاء. مسؤولون أمريكيون يحثون المسؤولين العراقيين على التوصل إلى اتفاق، يأملون في أن يؤدي وضع الدستور إلى تقويض التمرد، وبالتالي يساعد الرئيس بوش فتوة إعادة القوات الأمريكية إلى بلادها. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. من جانب آخر، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري أن نقاشات حول صياغة نقاط أساسية في مسودة الدستور هي سبب عدم الانتهاء من وضع الدستور في موعد 15 من آب. زيباري أوضح في مقابلة مع صحيفة الحياة التي تصدر في لندن أنه لاحظ من حضوره اجتماعات للمسؤولين العراقيين أن إصرار جميع الأطراف على عدم احتواء الدستور على جمل عامة أو غامضة حول القضايا الأساسية هو سبب التأخير. كما عبر زيباري عن قناعته بأن مسودة الدستور سترى النور قبل انقضاء مدة التمديد، وهي أسبوع واحد. في رد على سؤال حول دور إيران في العراق، قال زيباري أن هناك معلومات مؤكدة بأن أسلحة تهرب من إيران إلى العراق، غير أنه قال أن هذا ربما يحدث دون علم الحكومة الإيرانية. لكن زيباري اتهم إيران بعقد اتفاقات ثنائية مع محافظات في العراق دون علم الحكومة المركزية ولا موافقتها. زيباري قال أيضا أن وزارة الخارجية العراقية اتصلت بإيران لحثها على التعامل بشكل مباشر مع الحكومة العراقية المركزية، حسب ما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في أول تقرير له منذ 25 عاما، حث صندوق النقد الدولي قادة العراق على اعتماد الدستور واتباع سياسة إصلاح صارمة بهدف إصلاح الاقتصاد. الصندوق أقر في تقريره بأن العراق يواجه أزمة على صعيد الأمن، غير أنه قال أن حصول السلطات العراقية على قروض من صندوق النقد الدولي سيعتمد على مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية. آخر ممثل لصندوق النقد الدولي في بغداد حتى حادث تفجير مقر الأمم المتحدة في آب من عام 2003 لورينزو بيريز قال أن التوصل إلى اتفاق بشأن الدستور سيكون له أثر إيجابي كبير على العراق، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء، مضيفا أنه سيكون خطوة مهمة على صعيد عملية التنمية الاقتصادية والسياسية في العراق. المدراء المسؤولون في صندوق النقد الدولي قالوا أن العراق ما يزال يواجه مصاعب في مجال إعمار اقتصاده، ثم اقترحوا زيادة الاستثمار في البنى الارتكازية الرئيسية وفي الخدمات الاجتماعية، وأكدوا على جهود التقليل من الفقر وعلى أهمية اتخاذ موقف قوي على صعيد الضرائب والإصلاحات في القطاع النفطي وعلى تدفق المساعدات في مواعيدها المحددة. هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها صندوق النقد الدولي تقريرا عن اقتصاد العراق بشكل تفصيلي منذ أن قام النظام السابق بخلخلة العلاقات مع الصندوق في عام 1980. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لإصغائكم.
سيدتي وسادتي، نواصل متابعتنا للملف العراقي وبالتحديد الأوضاع الأمنية في بغداد التي شهدت انفجار سيارتين بالتتابع بالمسافرين، الأولى داخل جراج النهضة للسفريات وسيارة ثانية خارج المرآب، ثم لحقت سيارة ثالثة الجرحى إلى مستشفى الكندي القريب من مرآب النهضة، حيث انفجرت في بوابة المستشفى الذي تجمعت عنده سيارات الإسعاف المليئة بالجرحى، وقد خلفت التفجيرات أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح. مراسلتنا جمال العبيدي التي تواجدت قرب مكان التفجير ونقلت لنا صورة أوضح عن سلسلة تفجيرات النهضة.
شهدت الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء سلسلة متعاقبة من الانفجارات في وسط العاصمة، حيث انفجرت سيارتان مفخختان في مرآب لنقل الركاب في منطقة النهضة، والسيارة الثالثة انفجرت أمام مستشفى الكندي القريب من منطقة الانفجار الأولى. هذا ما تحدث عنه شاهد العيان لإذاعتنا.
أول انفجار صار 8:45، وراها بعشر دقائق صار انفجار الثاني هنا مستشفى الكندي.
سيارة مفخخة؟
سيارة مفخخة، واحدة بالنهضة والثانية مستشفى الكندي.
القتلى والجرحى شقد؟
اللي شفناه من أنا حاليا يمكن بيوم 6، بس بالنهضة ما يقارب كل المجموع 48.
انفجار تنالي قدامنا، دورة كاضلة عليهم شنان 27
شهيد
وجرحى 70، 72 جارب.
شنو شو استهدف بالضبط؟
على المستشفى.
جايزون المستشفى.
ما عرفت شنو نوع السيارة مفخخة؟
نيسان.
أبو علي أكد بأن أعدادا كبيرة من المواطنين ذهبوا ضحية الانفجار، وصف لنا كذلك الأضرار التي تعرض لها منزله.
والله ما شاء الله ما ينحسبون، الشارع انترس بشر، كله جطرت في الشارع، هنا عائلة نسوان وأطفال، الشارع كله زلم شباب بيه، أضرار البيت هاي قدام عينش، ابني عندهم توفت، هنا عندهم بنات اثنين خطرات بعدهن، وأضرار البيت قدام عينش، الجام كله تكسر، الجوان تكسرت، السياج وقع.
مفوض الشرطة أحمد زياد سليم أكد بأن عناصر الشرطة نجت من الانفجار الأول في منطقة النهضة، لكنهم لقوا حتفهم عند خروجهم من مستشفى الكندي بسبب الانفجار الثاني.
انفجار صار أثناء قدومي للعمل لما حاولت أدخل الدائرة، صار انفجار ثاني في منطقة النهضة.
الإصابات أنت بيها مكان مثل ما تشفك؟
الإصابات بس باليدين من الشظايا وبالمفصل وبالأربطة، الحمد لله شيء بسيط الحمد لله.
أكو أحد من الشرطة أفراد الشرطة انفجر؟
نعم استشهدوا عندنا من اللي موجودين، تعالجوا وطلعوا استشهدوا بسيارة اللي انفجرت برا.
يم مستشفى الكلية؟
نعم تعالجوا وطلعوا على رجليهم استشهدوا بانفجار هاي السيارة.
عدد المشكلة؟
والله عددهم واحد وعددنا مصاب بالمستشفى وأربعة جرحى، هذا الحمد لله وأنا لله وأنا اللي راجعون.
وما زال عدد من المواطنين مفقودين بسبب الحادث. المواطن محمد الذي كان يبحث بين الجثث عن والدته التي فقدت نتيجة الانفجار.
عن والدتي.
والدتك بالانفجار؟
نعم.
ما عرفت هي سوين؟
لا ما أعرف ليش أدور عليها ماك، بس لقيت مرة شكت بيها غسيل ما لها رأس، رأسها ممروض كلش، هسه قاعد أروح للجمعية العصبية أدور، يعني حوادث هواي.
زين والدتك وين جات وقت ما صار الانفجار؟
هي جاية ليه جاية عود جاية تواجهنا وما ليه سمعك دور عليهم.
علي تحدثت لنا عن كيفية قدوم ولديها وابنتها إلى جراج النهضة وإنها ما زالت لحد الآن تبحث عنهم.
ولدها اثنين أحمد ومصطفى وفاطمة وجهالة. زي وجهنا وقف مصار الانفجار ما ندرحلي، هم جاوا من نهروان وراحوا للنهضة، هل يركبون ما ندري بعد شبيه حدنا ما عرفتهم؟ لا ما عرفنا، هسه سألنا يقول ماكو اسمه ما موجود لا أحمد ولا فاطمة ولا مصطفى.
الجراح الأخصائي في مستشفى الكندي الدكتور أزاد اسكندر تحدث عن عدد الضحايا الذين نقلوا إلى هذا المستشفى.
تقريبا أكثر من 70 شخص، يعني من جرحى، يعني جروح مختلفة، منها جروح متعددة بالجسم كلها، منها الرأس الصدر البطن، وأكو هواي منهم يشكون من كسور همينة، وأكثر من تقريبا 35 شهيد يعني جابونا متوفين، تقريبا 20 مريض حولناهم غير مستشفى الجملة العصبية ومستشفى ابن النفيس.
زين نقص بالأدوية بالدم لو بتوفر غير الأموات؟
أكيد هو أكو نقص بكل مستشفيات بغداد والعراق، بس إحنا نشتغل يعني على الموجودة عندنا يعني.
كان هذا تقرير عن سلسلة الانفجارات التي استهدفت صباح هذا اليوم مرآة لنقل الركاب من منطقة النهضة والآخر أمام مستشفى الكندي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية المتعلقة بالشأن العراقي ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، فابقوا معنا. والآن أدعوكم لمرافقة ميسون بالحب وهذه المتابعة الجديدة لآخر تطورات الأوضاع الأمنية في العراق كما ينقله لنا مراسلنا في مواقع الأحداث، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. في بغداد انفجرت سيارتان مفخختان في منطقة ما يعرف بجراج النهضة، بينما انفجرت سيارة ثالثة قرب مستشفى. أدت هذه الانفجارات إلى سقوط ما لا يقل عن 43 قتيلا وإلى إصابة ما يقارب من 90 شخصا حسب التقديرات الأولية.
أول انفجار صار في 8:15 وراها بعشر دقائق صار انفجار الثاني هنا مستشفى الكندي.
سيارة مفخخة؟
سيارة مفخخة، واحدة بالنهضة والثانية مستشفى الكندي.
عدد القتلى والجرحى شقد؟
اللي شفناه من هنا حاليا يمكن 6، بس بالنهضة ما يقارب كل المجموع 48.
والله ما شاء الله ما ينحسبون. الشارع انترس بشر، كله جطر في الشارع. هنا عائلة نسوان وأطفال، الشارع كله زلم شباب بيه. أضرار البيت هاي قدام عينك، ابني يعدهم توفت، هنا عدهم بنات اثنين خطرات بعدهن، وأضرار البيت قدام عينك. الجام كله تكسر، الجبان تكسرت، السياج وقع.
والدتي.
والدتك بالانفجار؟
نعم.
ما عرفت هي سوين؟
لا ما أعرف، ليس أدور عليها ماك، بس لقيت مرة شكت بيها، بس هي المال على راسها، راسها ممروض كلش. هسه قاعد اروح للجمع العصبية ادور، يعني حوادث هواي.
تقريبا اكثر من 70 شخص يعني من جرحى، يعني جروح مختلفه، منها جروح متعدده بالجسم كلها، منها الراس الصدر البطن، واكو هواي منهم يشكون من كسور همينه، واكثر من تقريبا 35 شهيد يعني جابوا لنا متوفين. تقريبا 20 مريض حولناهم غير مستشفى الجمله العصبيه ومستشفى ابن النفيس.
وننتقل الآن إلى كركوك، حيث هاجم مسلحون سيارتين تابعتين للجيش العراقي وقتلوا 6 أشخاص حسب ما أفادنا به مراسلنا هناك.
قتل 6 أشخاص من أفراد اللواء الثاني التابع للجيش العراقي صباح هذا اليوم، وقد أكد مصدر من شرطة الحويجة 70 كيلومتر جنوب غرب كركوك بأن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة سيارتين تابعتين للجيش العراقي على الطريق الواصل بين كركوك وقضاء الحويجة، فتمكنوا من قتل 6 أشخاص. وأضاف نفس المصدر بأن المهاجمين تمكنوا من الفرار. من جانبها قامت القوات الأمريكية بقطع الطريق العام الواصل إلى قضاء الحويجة، وبدأت حملة تفتيش واسعة بحثا عن منفذي الهجوم. من جهة أخرى تمكنت الشرطة العراقية من إلقاء القبض على 3 أشخاص في ناحية تازة 10 كيلومتر جنوب كركوك، ممن يشتبه فيهم بتنفيذ العديد من الهجمات التي استهدفت قوى الأمن العراقية، وقد عثرت في حوزتهم على كميات من الأسلحة والأعتدة. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. في بعقوبة أفادنا مراسلنا بمقتل أحد الإعلاميين في شبكة الإعلام العراقي فرع ديالى، وتم اعتقال عدد من المطلوبين، كما انفجرت عبوات ناسفة في مناطق مختلفة، هذا إضافة إلى حوادث أخرى. المزيد من التفاصيل.
أعلن مصدر أمني أن أحد العاملين في شبكة الإعلام العراقي إذاعة والتلفزيون ديالى قتل، وأصيب 3 آخرون في تفجير استهدف سيارة تقلهم قرب أحد نقاط التفتيش جنوب مدينة بورز. كما تعرض الدورية للشرطة العراقية كانت في مهمة أمنية مقابل كلية الطب غرب مدينة بعقوبة لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. ومن جهة أخرى أعلن مصدر في الجيش العراقي اعتقال 6 من المطلوبين لجهات أمنية، بينهم عقيد ركن في الجيش العراقي السابق وآخر مصري الجنسية في ناحية خان بني سعد. في غضون ذلك انفجرت عبوتان ناسفتان في ناحية قرى تبة استهدفت القوات المتعددة الجنسيات، كما انفجرت عبوة ناسفة في حي الشهداء بمدينة جلولاء مقابل جامع الشهداء وأسفر عن جرح مواطن. وأعلن مصدر في ناحية السعدية أن المواطن قيس إبراهيم أحد القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني قتل على يد مسلحين مجهولين بالمدينة. وأكد مصدر أمني لإذاعة العراق الحر في جلولاء أن عمليات مداهمة وتفتيش لأحياء سكنية بالناحية تمت من قبل القوات الأمنية العراقية، وأسفر عن إلقاء القبض على أشخاص يشتبه بهم. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وأخيرا في الموصل، تستمر ملاحقة العناصر المشتبه بها، وتم وضع اليد على كمية من الأسلحة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قتل جنود من الفوج الثالث تشكيل المشاة 21 شخصا وصفوه بالإرهابي، وقالوا عنه أنه حاول إطلاق قذيفة RPG في القسم الشمالي من مدينة الموصل على القوات متعددة الجنسيات، وفي بلدة اللعفر التي تقع غرب مدينة الموصل وتبعد عنها مسافة نحو 70 كيلومترا، قتل جنود من تشكيل الفرسان المدرع الثالث قناصا من الجماعات المسلحة أثناء اشتباك مسلح وقع بين أولئك الجنود من اللواء متعددة الجنسيات وبين تلك الجماعات. وفي القسم الشمالي من مدينة الموصل اعتقل جنود الجيش العراقي من الفوج الثاني التابع للفرقة الثانية 7 من المشتبه بهم لنشاطاتهم الإرهابية، على حد قول مصدر في قوة واجب الحرية للواء متعددة الجنسيات لإذاعة العراق الحر، واستولوا على 3 قطع من الأسلحة الخفيفة وكمية كبيرة من الذخيرة. وفي القسم الغربي من الموصل تم اعتقال 3 أشخاص من المشتبه بهم. أما في القسم الشمالي والجنوب من الموصل فقد اعتقل 3 من المشتبه بهم. وفي بلدة راوة الحدودية مع سوريا استولى جنود من التشكيل 14 على أسلحة وذخيرة كثيرة خلال غارة في مدينة راوة، وصدرت الأسلحة بغرض تدميرها مستقبلا، ولم يبلغ عن إصابات في القوات متعددة الجنسيات. وفي منطقة ربيعة الحدودية مع سوريا أيضا اعتقل جنود من الرهط الأول تشكيل الفرسان المدرع الثالث 8 أشخاص كانوا يحاولون عبور الحدود إلى داخل العراق المشتبه بهم في الاعتقال، ويخضعون الآن للتحقيق. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقاها لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد هذا الاستعراض سيرافقكم أياد الجيلاني في جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية التي أوردتها الصحف العربية، وستكملون الجولة الصحفية بمطالعة في الصحف العراقية من محمد قادر في بغداد. وقبل أن ننهي الساعة ستلتقون زميلة فريا الحسين في حلقة جديدة من برنامج أجيال الذي سيخصص اليوم لهموم المرأة العراقية العاملة وأسباب زيادة حالات الطلاق، كما ستكون هناك تغطية لمهرجان الطفولة الأول الذي أقامه بيت الطفولة العراقي. قبل ختام الساعة الثانية ستستمعون إلى متابعة لآخر الأخبار الاقتصادية، وذلك بصحبة ناظم ياسين وحلقة جديدة من التقرير الاقتصادي. حلقة اليوم تتضمن مقابلة مع وزير النفط العراقي الأسبق الدكتور عصام الشلبي، وهناك أيضا تغطية لمؤتمر السوق الحرة والنظام الديمقراطي الذي انعقد في أربيل لمناقشة الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في العراق. كما سيصحبكم عماد جاسم قبل ختام الساعة الرابعة لمتابعة المشهد الرياضي في العراق، وحلقة اليوم تتضمن مقابلة مع الصحفي الرياضي حسين علي حسين رئيس الملحق الرياضي لجريدة العدالة. كما ستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم تقديم مجموعة من تقارير مراسلنا من داخل العراق وخارجه، حيث سنواصل متابعتنا للمؤتمرات الصحفية التي تعقد لمسؤولين عراقيين في بغداد، وسنتابع عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعملية تسجيل أسماء الناخبين، كما سنعرض لهموم المواطنين العراقيين مع مشاكل البطاقة التموينية، وستكون هناك أيضا متابعة لردود الفعل حول تفجيرات جراج النهضة الذي راح ضحيته العشرات من المواطنين المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح. وستستمعون إلى العديد من التحقيقات والتقارير التي تغطي الأحداث في أغلب المدن العراقية. ومن اللقاءات الخاصة بإذاعتنا ستستمعون إلى لقاء مع وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل، يتحدث فيه عن واقع السجون العراقية الخاضعة إلى وزارة العدل وتلك الخاضعة إلى القوات متعددة الجنسيات. وأيضا لقاء مع الدكتور عدنان الفاتشي رئيس التيار الديمقراطي. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأطيبها، وأهلا ومرحبا بالجميع. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية في الشأن العراقي. الجعفري يقلل من أهمية تأجيل الموعد النهائي لكتابة الدستور، والأكراد يرحبون بالتأجيل ويصرون على حقوقهم التاريخية. عرب العراق موزعون بين القلق من عدم الوفاء بموعد كتابة الدستور والأمل في اتفاق يحل الخلافات بين القادة السياسيين. مقتل 3 عراقيين وإصابة 7 في هجومين في بغداد وبعقوبة واعتقال 80. والجعفري يعلن أولى أحكام الإعدام تنفذ خلال أيام. ناشطة نسائية تقول وضع المرأة العراقية مهدد بخطر كبير من الدستور المقترح. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الحياة اللندنية تقريرا خاصا لمكتبيها في بغداد وواشنطن، تشير فيه إلى أن قبيل مرور 24 ساعة على تأجيل بت مسودة الدستور العراقي ومع استئناف الاتصالات بين مختلف الاتجاهات السياسية، تبادل الشيعة والكرد والسنة الاتهامات بالتسبب في فشل العملية السياسية، لكنهم بدأوا سباقا مع الزمن بحثا عن حل يرضي الجميع، وأجمعوا على ضرورة إكمال المسودة قبل الموعد المقرر لعرضها على الجمعية الوطنية في 22 آب الجاري. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تأكيده لمراسلها في بغداد أن الانتهاء من صوغ دستور عراقي بلغة صريحة بعيدة عن التأويل في حدود المهلة الزمنية المضافة أمر صعب لكنه غير مستحيل، خصوصا أن الخلافات التي بقيت عصية على الحل ردم جزء كبير منها، وأن أساس الخلاف لم يعد قائما على المبادئ العامة. مستمعين الأعزاء، أما في صحيفة الشرق الأوسط فلقد رصدنا اليوم بعض رسائل قرائها المتعلقة بمسألة الفيدرالية والدستور العراقي، إذ يعرب صاحب الرسالة الأولى عن قلقه ككردي إزاء ما سيكون عليه وضع الأكراد فيما لو قرر الجزء العربي أي الشيعة والسنة الانسحاب من جمهورية العراق الفيدرالية وتشكيل كل دولته الخاصة به. ويذكر بأن روسيا كانت أول دولة أعلنت انسحابها من الاتحاد السوفيتي في حينه، وتبع ذلك الانهيار. من هذا المنطلق يرى الكاتب أن الاتحاد الفيدرالي في عراق ديمقراطي هو ضمانة للأكراد والعرب وباقي مكونات العراق القومية والدينية أيضا بحسب تعبيره. ويؤكد صاحب الرسالة الثانية بأن الفيدرالية شكل قانوني جميل، وأجمل ما فيه المحافظة على حق الوطن والمواطن بوجه حضاري ديمقراطي.
والآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
تأجيل طرح مسودة الدستور والطريق إلى حسم نقاط الخلاف فيها لا يزال محور حديث الصحف البغدادية. فالشرق الأوسط في نسختها الصادرة من بغداد تقول: عضو في لجنة الكتابة يكشف للصحيفة خفايا الساعات الأخيرة ليوم الدستور الطويل. الائتلاف الشيعي اختلف مع السنة حول القسم القانوني ومع الأكراد على دور الدين والمرجعية وحقوق المرأة. أما جريدة الاتحاد الصادرة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فتقول في صفحتها الأولى: الرئيس طالباني متفائل من إنجاز مسودة الدستور وفق مبدأ التوافق، ورئيس الوزراء يقول بأن العراق سيشهد دستورا يرضي الجميع، في حين أن جريدة المؤتمر تنقل وجهة نظر الرئيس الأمريكي بشأن هذا التلكؤ في طرح المسودة، وذلك في العنوان: بوش يقلل من أهمية تأخير الدستور ويشيد بجهود أعضاء لجنة الصياغة. هذا وتنشر الصحيفة أيضا: مجلس الحوار، نعترض على الفيدرالية واجتثاث البعث وازدواجية الجنسية وعلاقة المرجعية بالدستور. وانتقالا إلى جريدة الصباح الجديد فنطالع فيها: ضابط عراقي كبير يعلن إقرار خطة الطوارئ وآلية لحماية المراكز الانتخابية، وبغداد ستشهد استقرارا أمنيا ملموسا خلال الأسبوع المقبل، وتنفيذ أول 3 أحكام بالإعدام في غضون الأيام القليلة المقبلة. هذا ويقول إسماعيل زاير رئيس تحرير الصحيفة، يقول في افتتاحيتها: لن ينتهي العالم إذا ما تأخرت قراءة المسودة أسبوعا، لكن الثابت أن الموعد الجديد سيكون انطلاقة العمل على الملفات المؤجلة دوما، وهي ملفات الأمن والبطالة والكهرباء والخدمات وبقية الإخفاقات التي عشناها ونعيشها كل يوم، فبعد 22 من آب لن تكون هناك فسحة للتبرير والتأجيل والتسويف لكل المشكلات العالقة. ويخلص زاير في المقال إلى القول: العالم يرى في صناع هذه المسودة صورة جميلة، فبرغم الجراح والأنين يقف أطراف العملية السياسية ليختلفوا ويتفقوا من أجل هدف واحد هو الوطنية العراقية، وإذا ما حصل أن خسر هذا الطرف أو ذاك بعضا من مكاسبه فإنه الرابح ببقائه ضمن عراق ديمقراطي موحد، بحسب تعبير إسماعيل زاير. وفي السياق ذاته يكتب عبد الهادي مهدي في الاتحاد مقالة بعنوان: قرار الجمعية الوطنية دليل كتابة الدستور من قبل العراقيين، جاء فيها: يوما بعد آخر يثبت العراقيون للعالم أجمع بأنهم باتوا يمثلون حالة ديمقراطية جديدة في المنطقة برمتها من خلال الاجتماعات والمشاورات بين قيادات الكتل السياسية بغية الوصول إلى صيغة توافقية لإيجاد الحلول للمسائل الخلافية التي اعترضت كتابة مسودة الدستور. قرار الجمعية الوطنية بتعديل نص المادة 61 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتغيير موعد الانتهاء من كتابة مسودة الدستور من 15 من آب إلى 22 من آب لعام 2005 كان ردا بليغا على تلك الأقاويل التي ملأت المواقع الإلكترونية وكذلك ضيوف الفضائيات المشبوهة والأقلام المأجورة في تلك الصحف الصفراء، بحسب تعبير الكاتب، مضيفا: إن الاجتماعات المستمرة وتعديل المدة المحددة في قانون إدارة الدولة دليل على تلك الأسس الديمقراطية الصحيحة أولا، ومن ثم الاحتكام إلى لغة الحوار بدلا من لغة التهديد وجعجعة السلاح. ويبقى الكلام لعبد الهادي مهدي كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، هموم المرأة العراقية العاملة وأسباب زيادة حالة الطلاق والمهرجان الأول للطفولة العراقية ستتابعونه خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال الذي تعده وتقدمه الزميلة فريا الحسين.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، ونزور اليوم بيت الطفولة العراقي بمناسبة مهرجان الطفولة الأول، ثم نتعرف على مجموعة من النساء العاملات في اختصاصات مختلفة للحوار حول موضوع التوفيق بين العمل والبيت، وأخيرا نزور إحدى المحاكم لنسلط الضوء على أسباب زيادة حالات الطلاق في الظروف الحالية. سيداتي وسادتي، نزور اليوم بيت الطفولة العراقي حيث أقيم المهرجان الأول للطفولة لدعم الأطفال الأيتام والأطفال المشردين والمرضى المصابين بسرطان الدم. المهرجان تضمن عروضا مسرحية ومعرضا للرسم وعرضا لأفلام الأطفال، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المشاركة. عماد جاسم كان هناك والتقى بأبرز القائمين على المهرجان وأحد الأطفال.
نحب الان بطلعة ونطلع نباع برامج حلوة ونجي لهنا نفرح.
السيدة كريمة حسين المشرفة على دار رعاية الأطفال المشردين أشارت إلى أن الأطفال كانت فرحتهم لا توصف بحضورهم هذا المهرجان.
الأطفال طبعا يحبون هذه المهرجانات وهذه الاحتفالات، لأن هذه تحسسهم بأشياء هواية وفرحتهم تصير كبيرة. فمن يسمعون عندنا مهرجان أو حفلة من الصبح يشوفهم متهيئين ومتحضرين يريدون يجون للمهرجان، يعني مو مثل كل الأيام اللي يستيقظون من الصبح والنشاط. ليش؟ لأن اللي يجون يشوفون فرحة، يشوفون تغيير بحياتهم اليومية اللي هم عايشيها.
فرقة مسرح الطفل قدمت ثلاث أعمال صامتة أثارت تعاطف الحضور، وأشار فراس الجاف مخرج هذه الأعمال إلى أن فرحة الأيتام أنسته هموم التمرين ومصاعب المشاركة.
دخولنا في هذا المهرجان تم عن طريق هذا الدار، طبعا ورا ما جينا قدمنا احنا بعض النصوص للسيدة سعاد السامر.
شلون شفت تعاطف الأطفال مع الأعمال المسرحية اللي قدمتوها؟
لذيذ، الله ما أجملهم، ما أجمل الأطفال. يعني أنا أعتب على الأبهات، المفروض كل أب يأخذ ابنه يوديه للمسرح يعلمه هذا اللغة الرفيعة، هذا الجمال الثقافي.
شنو إحساسك وأنت تشوف الأطفال المشردين وهذا العدد الكبير من الأيتام اليوم يحضرون أعمالك المسرحية ويضحكون ضحكة رغم كل الدمار؟
أجمل من أن يحضر رئيس جمهورية شاهد عرضي.
الشاعرة أمل الجبوري مديرة بيت الطفولة العراقي والمشرفة على هذا المهرجان أوضحت أن المهرجان نجح بكل المقاييس بالرغم من محدودية الدعم المادي.
وزارة الثقافة والإعلام متمثلة بدار ثقافة الأطفال سمعوا بالفكرة ورحبوا وشاركوا بمعرض الأطفال. أطفال العراق رسموا هذا المعرض من محافظات مختلفة، وأيضا أعطونا مبلغ 300 ألف دينار عراقي. مؤسسة الملاذ هي NGO عراقية أيضا برع ب 300 ألف دينار عراقي، والوورد يونيفرسيتي سيرفيس هذه منظمة ألمانية تبرعت بالكرات اللي شفتوها، كرات أصلية، واليمن كبلد وكدولة دعم مشروع الطفولة من عام 2003 من خلال مبالغ تدفع، يعني مبلغين حقيقة. المبلغ الأول قبل سنة ونص اللي هو كان 10,000 دولار، وأسسنا به مدرسة اللغة الألمانية، وهذا العام لمدة عام كامل تبرعوا بمبلغ 20,000 دولار لمدة عام كامل لكل أطفال الأيتام في العراق والمعوقين أيضا.
طيب هذا المهرجان اللي استمر يومين شاركت فيه مجموعة من الفرق المسرحية والفنية، كيف كان استقبال أطفال هذا المهرجان؟
يعني أنا سعيدة جدا وأشعر بفخر حقيقي، يعني لم يعني حتى كل قصائدي لا توازي لحظة السعادة اللي حسيت بها ليلة أمس واليوم أيضا لما شاهدت كل الأطفال تقريبا بدون استثناء وهم يفرحون من القلب حقيقة، ويشاهدون عرضا مسرحيا في هذه الأجواء. يعني هنا في الداخل أنت تشاهد المهرج وتشاهد القرقوز وتشاهد كل هالمشاهد المفرحة والأفلام اللي يشاهدوها، وفي الخارج هناك الطائرات وهناك المفخخات، فهذا الجو منح للطفل بسمة. علينا جميعا أن نقاتل وفي سبيل استمرار ابتسامة هذا الطفل.
كان هذا تقريرا عن إقامة مهرجان الطفولة الأول في العراق.
كيف تستطيع المرأة العراقية أن توافق بين العمل وتربية الأطفال ورعاية البيت والأسرة مع زيادة مسؤوليتها وقساوة الظروف التي تعيشها؟ أراء مجموعة من النساء بمختلف الاختصاصات حول هذا الموضوع جاءت إيجابية، ما يؤكد على القدرات الاستثنائية التي تتمتع بها المرأة العراقية. ضمية أحسين التقطت هذه الآراء وضمنتها هذا التحقيق.
باندفاع كبير ورغبة في تحمل المسؤولية وإثبات الذات، نجد المرأة تقتحم ميادين الحياة العملية في كل جانب، كما أن التطور وغلاء أساليب العيش أديا إلى مشاطرة المرأة للرجل في تحمل أعباء الحياة، وأضفى ثقلا جديدا على كاهل المرأة، وصارت تجهد نفسها بتقسيم الوقت بين العمل والمنزل. والمرأة العراقية جزء مهم من هذه العملية التي فرضت عليها أن تكون في أحيان كثيرة المعيل الوحيد للعائلة، فكيف تمكنت نساؤنا من توظيف إمكانياتهن وتنظيم حياتهن اليومية بين العمل ومسؤولياته وتربية الأولاد ومسؤولية بناء جيل جديد؟ نلتقي اليوم مجموعة من النساء العاملات في وظائف مختلفة ليتحدثن عن كيفية تنظيم حياتهن. السيدة طروب سالم مدرسة في ثانوية للبنات تقول:
وأنا موافقة عمليا، أنا صار لي بالخدمة 14 سنة، يجوز بالبداية لقيت صعوبة زين، بس بعدين تكيفت ويا الوضع، يعني مرتبة نفسي بينه، يعني حتى أطفال أنا عندي ثلاثة زين ومرتبة نفسي.
شلون تقسمي ساعات اليوم؟
الصبح اعتيادي بالدوام الحد مثلا فد الثنتين اعتيادي ارجع، فاني من الثنتين الحد الليل انا وقتي كله استفاد من عندي، يعني وقت بالعكس كلش اكو طويل، رتبت نفسي بالليل اقضي حاجاتي وشغلي وتدرس الاطفال.
اما نادية جبار مجيد فهي صحفية وناشطة في حقوق المرأة وام لخمسة اولاد، تحدثت بصراحة شديدة عن تقسيم وقتها بين البيت والعمل.
اكيد يعني كل الوقت ملكي لانه صحفية، والصحفية هو عملها انه هي تحبه، يعني ما بيها مجال، لذلك انه المرأة قيادية. احنا لما نقول نطلق على المرأة القيادية نطلق عليها بكل احوالها، يعني بالبيت برا هذه لازم تنسق امورها، فالحمد لله وشكراني ما لقي صعوبة بالتنسيق مع اولادي بالبيت.
كم طفل عندك؟
عندي ابني تخرج السنة قانون، والآخر علوم حاسبات سنة رابعة، والآخر سادس علمي ما طلع معدل، واثنين بنات بالإعدادية أحبهم جدا، لكن أنا أحب شغلي وأحب أن أكون مرأة قيادية حقيقية تخدم بلدها.
وتقول سعدية كاظم الكعبي مديرة ثانوية الأسوار للبنات في الرصافة الأولى بأن مسؤوليتها في العمل أكبر لرعايتها عدد كبير من الفتيات في المدرسة.
والله المسؤولية كبيرة وعظيمة لأنه مدرسة بنات وهي مسؤولة أكثر، لكنه صدفة تلعب دور، فأني امرأة تقريبا وحيدة، عندي ولد واحد وعايشة وحدي، فأوفق وقتي كله المدرسة، أبقى حتى وردهم أحيانا، ومساعدة الكادر اللي عندي متكاتف متعاون.
المهندسة ابتسام عباس أم لثلاثة أبناء تجد أنها طالما عملت يجب أن تمنح الحق للطرفين.
اي ماكو مشكلة، انا مثلا موظفة وام لثلاثة اولاد، يعني لازم اكو تنسيق، هي حقيقة بما انه انت ما زال يعني بالحياة احنا وعايشين فلازم يكون في التنسيق بحياتك. اكيد يعني لازم انطي حق الوظيفة وحق الاولاد.
اما زميلتها المهندسة دنيا فتقول: احيانا اضطر لنقل بعض الاعمال من محل عملي الى المنزل.
هو متقسم، هي اوتوماتيكيا متقسم، عادي نهاية الدوام ارجع فيكون بقية وقتي للبيت، ما عدا ان اي متزوجة عندي اطفال اثنين، ما عدا فترات انه يتطلب يعني بالبيت ايضا اشتغل للدائرة، يعني يصير مرات شغلات استثنائية اشتغلها.
المحامية بشرى الكيناني رئيسة الاتحاد العام لنساء العراق طالبت الرجل بالوقوف الى جانب المرأة وتقديم العون لها.
الحقيقة ستي العزيزة أنا ما أخفيك، يمكن المرأة العراقية هي الوحيدة تميزت عن باقي نساء العالم بتحملها هذا الكم من الطاقة، بأنه تتحمل أعباء البيت وأعباء الوظيفة كأنها إنسان آلي، متناسين أنه إنسانة يجب أن يكون لها حقوق، لذلك إحنا نطالب أخوها الرجل وزوجها وابنها وابوها انه يكونون اكثر عون لها حتى تاخذ وضعها الحقيقي على الساحه العراقيه.
ومهما كانت المرأة ذات شخصية قوية ومتميزة في عملها ومنحت كل ساعات وأيام حياتها لهذا العمل، فهنالك عالم آخر ينتظرها في المنزل تكون فيه الأكثر مسؤولية عن تنظيمه، وبذات الوقت هي الأكثر حاجة للرعاية والحنان طالما هي نصف الحياة. ضمياء حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
صديقاتي أصدقائي، نزور اليوم أيضا إحدى المحاكم الشرعية لنتعرف على أسباب زيادة حالات الطلاق في الفترة الأخيرة. هل الظروف الاقتصادية هي السبب الرئيس؟ لماذا يسعى الرجل بالارتباط بزوجة ثانية؟ تباينت آراء المحامين، ولكن يبقى الظرف الاقتصادي وراء العديد من حالات الطلاق. ليلى أحمد التقت بثلاث محاميات والقاضي الأول نائب رئيس محكمة استئناف الكرخ شاكر النجار في تبيان أسباب الطلاق في السنتين الماضيتين.
المحامون أكدوا بأنهم يترافعون عن قضايا تعددت أسبابها، ولعل في مقدمة هذه الأسباب الظروف الاقتصادية، حيث تقول المحامية هند قيس:
المشاكل اللي تحدث بين عائلة الزوج هي أغلبها نتيجة للظروف الاقتصادية، لأن هسه الأكثر الأزواج ما يقدرون يقنعون بيت يعني مستقل لهم. أغلب الأعمار تتم بها الطلاق هي من مواليد الثمانينات لحد التسعين، يعني اللي مواليدهم سبعينات أو أكثر هاي العمر يعني تعدوا هاي المرحلة.
قضايا الطلاق لم تفرق بين الأزواج وأعمارهم، فهذه الشابة تزوجت زواجاً عرفياً أثمر طفلين، ويرفض الزوج الاعتراف بهما بعد أن رمى الطلاق على والدتهما.
يعني كان بالدائرة مالته كل بيه فترة فترة يقول لي يعني على مود الموافقة، فأخذها فترة على فترة ياخذني بهذا الحكي. قال لي إن شاء الله بهالفترة هم ماكين بقي أجل فترة على فترة، فانطيت تنبيه بأنه أنا راح أسوي هذا العقد، وديت التبليغ ما حضر هو. يعني نهائيا ما يفكر بالأطفال لا بمصرف ولا زايدة ولا ناقصة. حتى مدارس هم يعني من دزيت على المدارس وقت بنتي غادرت أسجلها مدرسة، حتى هم ماكين رفض يجي بس على مود الهوية أسوي هي. وهو من ذيك مرته اللي أخذها علي عنده اثنين أطفال، أنا الأولى وهي الثانية. فخلال بحملي أنا بالولد هو الزوج هذيك، فصار الأربع سنين هو ران علي الطلاق.
الزواج بامرأة ثانية كان من أسباب الطلاق في حالات كثيرة، وهو ما أكدته المحامية بيداء المالكي.
أكثر أسباب الطلاق يعني الرجال قاموا يميلون إلى المرأة العاملة أكثر من المرأة ربة البيت، فصار اقتران يعني بين الموظفين ما أثر على زوجاتهم القديمة.
طيب الزوجة الأولى يعني تصر على الطلاق بسبب زوجها من زوجة ثانية، يعني
هو ما يقدر، لازم يضحي بوحدة من العوائل، فمرات يضحي بالأولى ومرات الثانية، يعني يكون هو مدفوع بهاي النظرة ويتخلى عنها بنص الطريق. خاصة يكون يعني نمط من الرجال أصبحتهم أموال بدون تعب، يعني سبب يعني الفوضى اللي صارت في العراق، فقام يميلون إلى الزوجة الثانية، بالتالي كثر أيضا الطلاق، وغالبا ما يكون يعني التضحية بالزوجة الثانية مو الأولى تحت ضغوطات الزوجة الأولى. يعني أنا شفنا دائما يرجعون للزوجة الأولى أكثر مما يكون يعني للزوجة الثانية.
القانون أعطى للزوجة حق التفريق عن زوجها في حالات عديدة، من بينها الزواج بامرأة ثانية وفق ما تقوله المحامية وسن العزاوي.
التفريق انطاها القانون الحق للزوجة انه اذا كانت متضررة يعني من الزوج، يعني فقرات هو التفريق قبل الدخول وتفريق بعد الدخول، تفريق للضرر، تفريق للخلاف، تفريق لعدم الانفاق، او تفريق لزواج من زوجة ثانية للزوج.
طيب زواج من زوجة ثانية ده تصير حالاتك عندك هواية؟
هواية كلش هواية. هي عادة تنتج الزوجة بس تدعي انه الزوج تزوج عليها زوجة ثانية وتثبت هذه الحالة، المحكمة رأسا تفرقها بدون حتى ما تسمع الشهود. وهذه
طيب انتم ما تحاولون انه السعي لإرضاء الطرفين على اعتبار انه الزواج الثاني حق مشروع؟ يعني
هي تجي قافلة يعني للمحكمة انه خلاص انتهى، ما دام الزوج زوجها عليها بعد يعني استحالة الحياة الزوجية بيناتهم، لانه مثل ما نقول طعنها بكرامتها، يعني ماكو واحدة تقبل ان زوجها يزوج عليها.
القضاة يحاولون التأخير في إصدار قرار الطلاق عسى أن تعود المياه بين الزوجين إلى مجاريها، حيث يقول القاضي الأول شاكر محمود النجار نائب رئيس محكمة استئناف الكرخ:
المحكمة تتأنى وما تصدر قرارها فورا، تي حيل الباحثة حيل كذا لغرض أنه ربما يصير في التوفيق بين الطرفين، يعني ما نصدر القرار بصورة سريعة.
حالات الطلاق زادت قلت بعد التغيير اللي صار؟
شوية أكو بد زيادة في هذه الحالات عن السنين السابقة. سبب الظروف اقتصادية أعتقد هي هذه اللي تخلت فرد أسباب بين طرفين.
ويبقى الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وتبقى مساعي الصلح بين الزوجين كفيلة بإصلاح ذات البين لمنع وقوع الطلاق. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الختام أعزائي لكم مني تحية، ومن المخرج نبيل خوري، وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.